بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث والمجلس الأخير من مجالس التعليق على هذه الرسالة اللطيفة للعلامة السعدي رحمه الله. وكنا قد توقفنا بالأمس عند كلام المصنف رحمه الله في التعارض عند قوله رحمه الله: ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله لأنه أمر أو نهي للأمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والمسلمين أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله لأنه أمر أو نهي للأمة، وحمل فعله على الخصوصية له، فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل. وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به، فالصحيح أنه للاستحباب، وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة.
نعم، هنا ذكر رحمه الله مثالا تطبيقيا لما يتعارض من الأدلة، لأنه ذكر التعارض قبل هذا، فكأنه هنا يذكر مثالا تطبيقيا لما يتعارض من الأدلة، ومبني على ما قرره من قواعد الترجيح. فذكر تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله، قال قد يقدم القول لأنه أمر أو نهي للأمة. وهذه المسألة فيها كلام لأهل الأصول، فمنهم من يقدم القول على الفعل، ومنهم من فصل في ذلك. والعلماء يقسمون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار ما يكون منها حجة وما لا يكون حجة إلى أقسام. القسم الأول: ما كان فعله صلى الله عليه وسلم على غير سبيل الطاعة والقربة. القسم الأول: ما كان فعله صلى الله عليه وسلم على غير سبيل الطاعة والقربة، يعني ليس من باب التعبد ولا الطاعة، إنما يفعله بمقتضى البشرية، فهذا على الإباحة. فهذا على الإباحة، يعني لا يشرع التأسي فيه ولا الامتثال. وهذا له صور، هذا القسم له عدة صور. من صوره ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الجبلة بمقتضى جبلته، كنومه صلى الله عليه وسلم وطلب الراحة والحاجة إلى الطعام والشراب، فهذا ليس فيه اقتداء وليس فيه عبودية. من الصور وهي تحت هذا القسم: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة، كنوع اللباس وطريقة اللباس وأنواع الأكل الذي يؤكل، فهذا أيضا على الإباحة كما ذكر المصنف رحمه الله. لكن قد يرد دليل، قد يرد الدليل على نقله من العادة إلى العبادة. هذا الشيء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة قد ينتقل من عادة إلى عبادة، وبالمثال يتضح المقال. مثال ذلك اللباس. اللباس من المعلوم أنه على وجه العادة، لكن عدم إطالة اللباس، عدم إطالة الثوب أو الإزار، الأصل فيه أنه من العادات، لكن جاء الدليل بحرمة الإسبال للرجال فخرج من العادة إلى العبادة، فوجب على المسلم ألا يطيل ثوبه أو إزاره تحت الكعب. القسم الأول قلنا ما فعله لا على سبيل الطاعة والقربة. القسم الثاني ما كان فعله على سبيل الطاعة والقربة، عكس الأول. القسم الثاني من أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فعله على سبيل الطاعة والقربة، وهذا له صور أيضا. الصورة الأولى أن يكون الفعل خاصا به عليه الصلاة والسلام، نعم فعله على سبيل الطاعة والقربة لكنه خاص به، ودل الدليل على أنه خاص فيحمل ماذا؟ على الخصوصية، يحمل على الخصوصية له. ولذلك قال المؤلف هنا فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل. قال فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشيء الذي يختص به ينبني على هذا الأصل، مع أن الأصل في تشريع الأحكام أن أمته صلى الله عليه وسلم تشاركه في الأحكام أو لا تشاركه، هذا هو الأصل، وتتأسى به في كل فعله، فالأصل عدم الاختصاص، لكن إذا قام الدليل على الاختصاص فإنه يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم. من الصور أيضا أن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم تعبديا مما لم يقم الدليل على خصوصيته وعلم وجه فعله، أن يكون هذا الفعل تعبديا ليس خاصا لكن علم وجه فعله، وهذا باتفاق أهل العلم أنه يجب التأسي فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن تفعل فعله، وأمره للوجوب عليه الصلاة والسلام، كما جاء عنه في الحج لتأخذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي. أيضا من الصور أن يكون قد فعله صلى الله عليه وسلم على وجه القربة ولكن لا يعلم وجه فعله ولم يأمر به، لم يعلم وجه فعله ولم يأمر به صلى الله عليه وسلم، وهذا يسميه أهل الأصول ماذا؟ الفعل المجرد، وبعضهم يسميها الفعل المبتدأ المطلق الذي ليس امتثالا ولا بيانا لمجمل ولم يدل الدليل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم، وليس من أفعال العادة الجبلية، وهذا حكمه أن أكثر أهل العلم يرون وجوب التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومنهم من جعله على الندب، وهذا الذي يفهم من كلام المؤلف رحمه الله، لأنه قال وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح أنه للاستحباب. من الصور الفعل البياني، يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل الكتاب أو عمومات السنة، هذا باختصار ما يتعلق بالأفعال، والكلام فيها يطول، لكن لعل ما ذكر فيه الكفاية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها على الوجه الذي أقره.
نعم. التقرير هو ترك الإنكار على ما علم به صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، هذا هو التقرير. تقرير النبي صلى الله عليه وسلم أو إقراره هو ترك إنكاره على ما علم به من قول أو فعل، وهو حجة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن أن يقر أحدا على خطأ أو معصية فيما يتعلق بالشرع، ولكن العلماء ذكروا شرطا لحجيته، وقد أشار إليه العلماء، وأظن أن المصنف أشار إليه فيما سبق، أن الشرط ما هو؟ أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الفعل أو القول، وذلك بأن يقع بحضرته أو في زمنه وهو عالم به لانتشاره، إما أن يقع هذا الفعل أمامه، الرجل الذي صلى بعد الفجر ركعتين يقضي سنة الفجر أقره النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن هذا الفعل الذي فعل بحضرته، وقد يكون ليس بحضرته لكن في وقته عليه الصلاة والسلام فيعلم به ثم يقره. وحكمه الإباحة، حكمه الإباحة، وقد يفيد الوجوب لدليل آخر، قد يفيد الوجوب وقد يفيد الاستحباب بدليل آخر، والأمثلة على هذا كثيرة، من ذلك عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه رضي الله عنهم لما غدوا من منى إلى عرفة، يقول أنس رضي الله عنه: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء وهؤلاء. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله إلى دليل من أدلة الشريعة وهو الإجماع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة، فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم، ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة.
نعم. قال: اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة، العلماء المجتهدين، وهذا يخرج من لم يبلغ رتبة الاجتهاد، وأيضا يخرج العوام والصبيان ونحوهم، فإنه لا عبرة بهم في الإجماع. وقوله على حكم حادثة أي شرعية، لأن أحكام الإجماع الشرعي متعلقة بأحكام الشريعة فقط. فمتى اتفق العلماء على مسألة، علماء العصر اتفقوا على مسألة ولم يخالف أحد، انعقد الإجماع، ولذلك قال: فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم، وذلك لقيام الأدلة على اعتبار هذا الدليل الإجماع وحرمة مخالفته، ومن ذلك قوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله رحمه الله هنا: فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم، فيه مسألتان باختصار. الأولى أنه لا بد من ثبوت الإجماع وتحققه، لا بد من ثبوت الإجماع وتحققه، فلا يجوز دعوى الإجماع دون ثبوته، هذه مسألة. المسألة الثانية حرمة مخالفة الإجماع إذا ثبت، حرمة مخالفة الإجماع إذا ثبت. ثم ختم رحمه الله الإجماع بقوله: ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة. ظاهر كلامه رحمه الله أنه لا يرى انعقاد الإجماع إذا استند إلى القياس أو إذا استند إلى الاجتهاد، والأقرب والصواب جواز ذلك، أن الإجماع يستند إلى الكتاب والسنة وأيضا يستند إلى الاجتهاد. ثم ذكر بعد ذلك القياس، القياس الصحيح. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف، ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين المنصوص، وجب إلحاقها بها في حكمها، لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات. وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، وهو متضمن للعدل، وما يعرف به العدل. والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له.
نعم، القياس أولا عرفه المؤلف بأنه ماذا؟ إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، والإلحاق هو التسوية بين الفرع والأصل في الحكم. الإلحاق معناه التسوية بين الفرع والأصل في الحكم، بأن يلحق هذا الفرع بالأصل في حكمه ليكون له نفس حكم الأصل. الفرع هو المسألة التي لم يرد فيها حكم من الكتاب والسنة أو في الكتاب والسنة، ويطلب لها الحكم من القياس. والأصل هو المسألة التي جاء حكمها في الكتاب أو السنة، وبعملية القياس ينقل حكمها، حكم الأصل ينقل حكم الأصل إلى الفرع لعلة تجمع بينهما. والعلة هي المعنى المؤثر، المعنى المؤثر الذي من أجله جاء حكم الأصل وعلل به، وهو نفسه موجود في الفرع. وهنا نلاحظ أن المؤلف رحمه الله قال القياس الصحيح، يعني وصف القياس بالصحيح ليحترز عن القياس الفاسد، لأن القياس إذا رحمك الله إذا لم يضبطه المجتهد بتعريفه وأوصافه وأركانه وشروط كل ركن، فإنه يؤول إلى أن يكون قياسا فاسدا أو أن يكون قياسا ضعيفا. ولما قال رحمه الله: فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف، ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين المنصوص وجب إلحاقها في حكمها. هنا يشرح لنا يعني بيان عملية القياس كيف يتم، القياس الذي يقوم أو العملية التي يقوم عليها استخراج حكم الفرع. فإن الأصل هنا حكمه ثابت بالدليل، فمتى علمنا ثبوته فيهما أو أحدهما وعلمنا أن حكم هذا الأصل معلل بعلة مؤثرة التي عبر عنها المؤلف هنا بقوله الوصف، وبين نوع ثبوت العلة، إما أن ينص الشارع على العلة وأن الحكم بني من أجل هذه العلة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء أو شراء التمر بالرطب، فقال لمن حوله: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك. فهنا نص على علة المنع والنهي بنقصانه ونفي التماثل في وزنه. إذن نقول عملية القياس عندنا الأصل دليله ثابت، ننظر إلى حتى ننقل هذا الحكم إلى الفرع، ننظر للعلة، قد تكون هذه العلة منصوص عليها وقد تكون هذه العلة مستنبطة، يعني تظهر بتأمل المجتهد للنصوص واستقرائها، كتعليل مثلا وجوب القصاص على القاتل بالمحدد بالقتل العمد العدوان. فإذا ثبتت العلة بأحد الطريقين سواء كانت منصوصة أو مستنبطة وعلمنا وجود هذه العلة في الفرع، نقلنا الحكم من الأصل إلى الفرع، وهذا النقل والإلحاق على سبيل الوجوب. ثم قال: لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها إلى آخره. إذن مشروعية القياس تحقق هذا المقصد من خلال التسوية بين المتماثلين في العلة بالتسوية بينهم في الحكم، وأيضا التفرقة بين المختلفين في العلة باختلافهما في الحكم. ثم ذكر مسألة مهمة، وهي أن القياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، إذا لم يوجد الدليل من الكتاب والسنة فإنه، وكذلك الإجماع، فإنه يلجأ إلى القياس. قال: وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف. هذا يعني يدل على أن الشريعة لا اختلاف فيها ولا اضطراب، وأن القياس يحقق هذا المقصد الشرعي، لكن يكون هذا القياس لا يصادم دليلا، لا يعارض نصا، فإذا كان كذلك فإنه يحقق مقصدا من مقاصد الشريعة. أما القياس الذي يعارض النصوص فإنما هو لفساد فيه جاء من قياس غير معتبر أو قائس لم يحسن القياس، وإلا فالقياس الصحيح فإنه يوافق أدلة الشريعة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى فصل أو فصول هي في الحقيقة مستقلة عن الأصول وإن دخلت فيها، وهي القواعد الفقهية. ذكر عدة قواعد أو عدة أصول سماها أصولا وهي قواعد فقهية، ولعلنا نأتي عليها باختصار. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا ونفعوا وانتفعوا بها، فمنها اليقين لا يزول بالشك، أدخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا، فمن حصل له الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن. وقالوا الأصل الطهارة في كل شيء، والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه، والأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، والأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء.
نعم، لما انتهى رحمه الله من الأدلة الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس التي عبارة عن أصول الاستدلال، ذكر بعض القواعد التي تبنى وتستخرج من هذه الأدلة. بدأها بقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وعادت من كتب في القواعد الفقهية أن يبدأ بقاعدة الأمور بمقاصدها، وسيأتي كلام المصنف عن هذه القاعدة. بدأ باليقين لا يزول بالشك، وهي قاعدة من القواعد الخمس الكبرى، وهي محل اتفاق العلماء لمنزلتها وتطبيقاتها الشاملة لجميع أحكام الشريعة. ولذا قال في وصفها أدخلوا فيه، أي في هذه القاعدة، من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا. ومن سعة هذه القاعدة أنها يعمل بها أو تعمل في أدلة الشريعة، وتعمل فيما يصدر عن المكلفين من الأعمال والأقوال كالعقود ونحوها. قال فمتى حصل الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن. كل ما حصل للمكلف من شك في حكم من الأحكام فإنه يترك هذا الشك ويرجع الحكم لماذا؟ لليقين أو لأصله. فمثلا الأصل في الأشياء، فالأصل في المياه الطهارة. إذا حصل عند الإنسان شك في ماء بين يديه هل هو طاهر أو نجس، فإنه يترك هذا الشك ويعود إلى اليقين وهو ماذا؟ طهارة هذا الماء. فمعنى القاعدة إذن إجمالا أن الأمر المتيقن أو المتيقن في الشريعة يبقى على حاله ولا يتغير، ولا يزول عنه اليقين لمجرد الشك الطارئ، فالشك ضعيف واليقين قوي، فلا ينهض الشك ليغير اليقين. وأدلة القاعدة كثيرة، لكن نذكر منها على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لما كان خروج الصوت وظهور الريح أمر مشكوك فيه عند من يخيل إليه والوضوء متيقن، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمر في صلاته عملا باليقين واطراحا للشك. وهذه قاعدة مهمة جدا، ولو فقهها الناس وعملوا بها لزالت حتى عن عوامهم بعض الأمراض والوساوس التي تصيب الناس، وخاصة في أمر الطهارة وأمر الصلاة. ثم ذكر رحمه الله قواعد متفرعة عن هذه القاعدة، منها قوله وقالوا الأصل الطهارة في كل شيء، والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه. القاعدة الأولى الأصل في الأشياء الطهارة، اليقين هنا طهارة الأشياء لأن الله عز وجل خلقها طاهرة كالماء والأرض والثياب والأحجار والأشجار، الأصل أنها خلقت طاهرة وهذا هو المتيقن. فلا يقبل قول من يدعي نجاستها إلا بإقامة الدليل الذي ينفي اليقين. القاعدة الثانية: الأصل في الأشياء الحل. المراد أن جميع المستعملات من المطعومات والمشروبات والملبوسات وغيرها الأصل فيها الحل، وهو المتيقن، وهو المتيقن. لا يجوز أن نترك هذا الحكم بمجرد الشك، بل يستمر إلى أن ينقض هذا اليقين بدليل يخرج نوعا منها من الحل إلى الحرمة. وأيضا قال: والأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق. كل هذا تفريع على هذه القاعدة. الأصل براءة الذمة، ذمة العبد الأصل فيها أنها بريئة من التكاليف وبريئة من الحقوق المتعلقة بالمخلوقين، حتى يدل الدليل على أو الدليل الناقل المغير لهذا اليقين. لو ادعى مدع وجوب عبادة، عبادة معينة، فإنه لا تصح دعواه ولا يقبل منه حتى يقيم الدليل من الكتاب والسنة على مشروعية هذه العبادة. أيضا كذلك فيما يتعلق بحقوق الخلق، ولذلك قال: والأصل بقاء ما اشتغلت فيه الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء. إذن الأصل البراءة من حقوق العباد، إلا إذا قام الدليل على شغل هذه الذمة بوجوب أو بوجود حق من الحقوق في على هذا الإنسان. ثم إن قوله رحمه الله هنا: والأصل بقاء ما اشتغلت فيه الذمم من حقوق الله عز وجل وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء، هنا ليبين أو ليوضح القاعدة السابقة أن الأصل براءة الذمة، لكن في نفس الوقت أيضا مع كون الأصل براءة الذمة فإنه لا بد أو فإن الذمة تنشغل بذات العبادة، فلو شك مثلا بعد دخول الوقت هل صلى أم لم يصلي، فالأصل شغل ذمته بها وعدم صلاته حتى يتيقن براءة ذمته بأدائها. كذلك حقوق العباد، لو قام اليقين، وهذا عكس القاعدة السابقة، لو قام اليقين بالدليل على أن ذمة هذا الرجل مشغولة بدين لفلان، فالأصل واليقين أن هذه الذمة مشغولة حتى يتبين أو يأتي الدليل واليقين على أنه بريء من هذا الدين، إما بسداده وما يثبت ذلك، أو بإقرار صاحب الدين أنه قضي هذا الدين الذي على هذا المدين. ثم ذكر قاعدة المشقة تجلب التيسير. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها أن المشقة تجلب التيسير، وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها. ومنها قولهم: لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية، وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه، وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه، وأمثلتها كثيرة جدا.
نعم، ذكر هنا قاعدة أيضا من القواعد الكبرى الكلية الخمس، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهي تتناول أيضا بتطبيقاتها جميع أحكام الشريعة، وأيضا تظهر مقصدا عظيما من مقاصد الشريعة، وهو التيسير. فإذا كان يسر الشريعة مقصد من مقاصدها العظيمة، فإن هذه القاعدة هي تطبيق لهذا المقصد. وهنا قال المؤلف: وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها. وهنا قال هذا ليبين جزء من معاني اليسر في جانب التخفيف والتيسير من جهة سقوط الواجبات عند العجز أو الإذن بفعل المحرم عند الاضطرار. ومعنى القاعدة إجمالا أن الأحكام التي شرعها الله عز وجل لعباده من فعل المأمورات أو ترك المنهيات هي في مقدور العبد ومستطاع له، ولكن إذا عرض للمكلف حرج ومشقة في فعل المأمور أو ترك المنهي فإن الشريعة تجلب له التخفيف بما يجعل التكاليف داخلة في مقدوره. والأدلة كثيرة على القاعدة، كل الأدلة التي دلت على اليسر كقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، إلى غير ذلك من الأدلة. ثم ذكر بعض القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة كقاعدة: لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. لا واجب مع العجز، كل عبادة كلف الله عز وجل بها المكلف وهي مقدورة له في الأصل ثم عرض له ما يجعله عاجزا عن أدائها فإن هذا الوجوب ينتفي وتسقط المطالبة بها عند العجز عنها، سواء كان هذا العجز حسيا كعجز المريض عن الوضوء وعن الغسل، أو عجزا معنويا كعجز الحائض والنفساء عن الصلاة والصوم. قال: وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز، وأمثلتها كثيرة جدا. هذا بيان لنوع الساقط عند العجز باعتبار سقوطه كله أو ما عجز عنه منه فقط، لأن العجز قد لا يكون كليا. إذا كان كليا فهنا ينظر هل سقوطه سقوط تأجيل يعني لحين زوال العجز كترك الصوم للمريض فيصوم ويجب عليه بعد الشفاء، أو هو سقوط بالكلية كسقوط الصلاة عن الحائض والنفساء. وكذلك أيضا ننظر في حكمه من جهة هل له بدل، هل له بدل هذا الشيء الذي عجز عنه، هل له بدل حال العجز كمن عجز عن الوضوء بالماء؟ فإنه هنا نقول لا واجب مع العجز، بمعنى أنه لا يجب عليه الوضوء بالماء، لكن هناك بدل وهو التيمم. أو ننظر قد يكون لغير بدل كسقوط الحج عن عدم المستطيع. وأما ما عجز المكلف عن بعضه وقدر على بعضه فهذا هو الذي عناه المؤلف هنا في جملته هذه، أشار إلى أن المقدور عليه لا يسقط. إذا عجز المكلف عن جزء من العبادة فإنه لا تسقط هذه العبادة بكليتها، إنما يسقط عنه غير المقدور عليه، أما المقدور عليه فإنه يجب عليه أن يؤديه. القاعدة الثانية: لا محرم مع الضرورة. الضرورة المقصود بها الحاجة الشديدة التي لو تركها المكلف لناله الضرر. فكل أمر محرم اضطر إليه المكلف واحتاجه حاجة شديدة بحيث لو تركه لناله الضرر وحصل الهلاك فإنه يباح له تناول هذا المحرم ويكون مباحا في حقه، لكن مباحا متى؟ وقت الضرورة، وقت الضرورة. وفرق بين الحاجة والضرورة، فلا يعاقب على فعله ولا يأثم. ثم قال: فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية. وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه. وهذا دليله كما في القرآن: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهنا يبين المصنف رحمه الله بهذه الجملة نوعي سقوط الأحكام على سبيل التخفيف والتيسير: إما أن يسقط التكليف بكل ما ليس مقدورا لنا وليس بوسعنا كما دلت عليه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو يكون أصل التكليف مقدورا للمكلف ولكن عرض له ما يجعله عاجزا عنه من مرض وسفر، فهنا يسقط عنه حال العجز فقط. فإذا زال سبب العجز فإنه يجب عليه فعل هذا المأمور. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم، والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه، فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة، والضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر، فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها.
نعم. هذا من رحمة الله عز وجل بعباده أن جعل هذه الشريعة المباركة مراعية لمصالح المكلفين، ومن ذلك ما حينما قال المؤلف رحمه الله أن ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم سبحانه وتعالى. الشريعة ما أتت بتحريم ما يحتاج إليه الناس من المأكولات والمطعومات والمشروبات والملبوسات وسائر المستعملات، بل جاء الإنكار على من حرم على العباد ما لم يحرمه الله عز وجل. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وإذا كان من رحمة الله عز وجل أن ما احتاجه العباد لا يحرمه عليهم، فإن ما اضطروا إليه لا يحرمه سبحانه وتعالى من باب أولى. قوله: والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه، فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة. الأصل أن الله عز وجل برحمته حرم علينا كل الخبائث لأنها تعود بالضرر على العباد والفساد في الدنيا والآخرة. والله عز وجل قد وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والخبائث كل مستقدر مستقبح مضر يضر بالعبد تناوله وفعله، وينال العبد مغبة فعله أو تناوله بالضرر والفساد في الدنيا والآخرة، هذا هو أو هذه هي الخبائث. ولكن الله عز وجل برحمته سبحانه وتعالى أذن بتناول هذه الخبائث حيث اضطر إليها اضطرارا، لكن هذا الاضطرار اضطرار يرعاه الشرع، بحيث لو لم يفعله لهلك، فإنه يكون مأذونا له في هذه الخبائث ليس من باب الاستباحة الأصلية ولكن العارضة المؤقتة لدفع الضرورة، فهي وإن كانت مضرة بذاتها فاستعمالها هنا من باب فعل أهون الشرين وفعل أدنى المفسدتين. ثم إن فعلها فعل مؤقت وقت الضرورة، وهذا هو معنى القاعدة التي ذكرها هنا المصنف رحمه الله. قال: الضرورات تبيح المحظورات، وذكرها قبل ذلك بصيغة لا محرم مع الضرورة، وبين رحمه الله أن حل المحرمات للضرورة منه ما يكون دائما للمكلف لأنه لا يستطيع تركه، ولولا فعله لهلك وسماه هنا المحظورات ماذا؟ الراتبة، كما يكون الحل أيضا للمحظورات المؤقتة العارضة فسماها المحظورات العارضة. ثم بين هنا ونبه على أن الضرورة ليست على إطلاقها، الضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر، يعني الاضطرار للمحرم لا يجعله مباحا مطلقا، بل إباحته مقتصرة على ما تندفع به الضرورة، وما زاد على ذلك فهو مستمر في حكم التحريم. مثال ذلك من أبيح له أكل الميتة خوفا عليه من الهلاك جوعا، ليس له استباحة الأكل حتى الشبع، وإنما يباح له ماذا؟ ما يسد رمقه ويمنع هلكته. إنسان أصابه شيء في وجهه في مكان يضطر فيه إلى حلق شيء من شعر لحيته، وأمره الطبيب المسلم العدل بذلك، قال لابد أن يحلق هذا المكان، فالضرورات هنا تبيح المحظورات، لكن نقول أيضا الضرورة تقدر بقدرها، فيحلق الجزء الذي يكون به اندفاع هذه الضرورة، وليس معنى ذلك استباح حلق اللحية بكاملها. ثم ذكر قاعدة أخرى، الأمور بمقاصدها. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها الأمور بمقاصدها، فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات، وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل، وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل، وصورها كثيرة جدا.
نعم، هذه قاعدة من هي أولى القواعد الفقهية الخمس الكبرى، وهي متعلقة بصلاح أعمال المكلفين وفسادها باعتبار النية والمقصد. ومعنى هذه القاعدة أن جميع أقوال المكلف وأفعاله تختلف نتائجها وثمارها وأحكامها الشرعية وصحتها وفسادها والإثابة عليها والمعاقبة عليها باختلاف قصد الإنسان وغايته من هذه الأقوال والأفعال. وكل دليل فيه الأمر بالإخلاص لله عز وجل فهو دليل لهذه القاعدة، أي دليل في القرآن والسنة فيه الأمر بالإخلاص فهو دليل لهذه القاعدة، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وغير ذلك من الأدلة. قال: فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات، هذه القاعدة تحكم جميع أفعال المكلفين في العبادات والمعاملات. من صلى مثلا ركعتين في وقت صلاة الفجر وجب تحديد نيته في هذه الركعتين، هل هي سنة الفجر راتبة الفجر أو هي الفريضة؟ وكذا من أعطى غيره مالا فنيته وقصده هنا هو المؤثر، هل هذا العطاء هبة أو أنه زكاة مال؟ ينبني على هذا أحكام. قال: وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل. والحيل كما عرفها العلماء هي أن يظهر الإنسان عقدا مباحا يريد به محرما، أن يظهر عقدا مباحا يريد به محرما مخادعة وتوسلا إلى فعل ما حرم الله، واستباحة محظوراته أو إسقاط واجب أو دفع حق ونحو ذلك. وهذا ذكره ابن قدامة في المغني، أن يظهر عقدا مباحا يريد به محرما مخادعة وتوسلا إلى فعل ما حرم الله واستباحة محظوراته أو إسقاط واجب أو دفع حق ونحو ذلك. والحيل عدها العلماء من خوارم النية الصالحة والقصد الصحيح، لأن المحتال يفعل ما هو مباح ظاهرا ولا يقصده بعينه، وإنما يقصد التوصل من خلاله لما حرمه الله عز وجل، إما ترك واجب أو فعل محرم. قال: وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل. وهنا قصد المؤلف أن دلالات الألفاظ من حيث اللفظ الصريح والكناية متعلق بالنية والقصد، فإذا كان اللفظ الصريح دالا بنفسه مستغن عن نية كان واجب الأعمال، كان واجب العمل بما يدل عليه هذا اللفظ الصريح، بينما ألفاظ الكنايات محتملة ليست صريحة، فكان للنية والقصد أثرا في بيان المراد منها. لو قال رجل لزوجته: أنت طالق، لفظ صريح. لو قال: ما أقصد الطلاق، لا يقبل منه. لكن لو قال: اذهبي إلى أهلك، هذا اللفظ من ألفاظ الكنايات محتمل، فلا بد أن يسأل: هل تقصد بذلك الطلاق؟ إذا قال: نعم أنا أردت بذلك الطلاق، فإنه يحكم بالطلاق وإلا فلا. ولذلك من القواعد الفقهية في ذلك قولهم: الكناية مفتقرة إلى النية، الكناية مفتقرة إلى النية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومنها يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم، وعلى هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة. وعند التكافؤ فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح.
نعم، الدين كله مبني على المصالح وتحصيلها التي تعود إلى العبد، سواء ما كان منها جلبا للمنفعة أو دفعا للمضرة. فجميع أحكام الشريعة كما سبق تقريره شرعت لمصالح العباد في الدنيا والآخرة، بل ما أرسل الله عز وجل الرسل عليهم الصلاة والسلام وما أنزل الكتب إلا لجلب المصالح ودرء المفاسد في الدنيا والآخرة. ولتحقيق هذا المقصد العظيم فإن الشريعة تتشوف لكل مصلحة بتحقيقها وتكميلها، فإن لم يكن ذلك فبأعلى قدر منها. إن لم يمكن تحقيق المصلحة فإنه يحقق أعلى القدر منها. وأيضا ما يعارض المصلحة من المفاسد فإن الشريعة متشوفة لإزالتها وإلغائها، فإذا لم يمكن أن تزال بالكلية فإن الشريعة تزيل أشدها ضررا بأهونها. ولهذا قال: يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم، يعني عند التزاحم والتعارض، بحيث لا يمكن الجمع بينهما بل لا بد من واحدة، فإن تحقيق مقصد الشريعة هنا أن نأتي المصلحة الأكبر والأعلى. فإذا تزاحم عدد من المصالح فإنه يقدم الأعلى منها، والمقصود بالأعلى هنا الأعظم نفعا. فإذا تعارض مثلا واجب مع مندوب قدم الواجب لأن مصلحته أعظم. من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة، عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يعني تحية المسجد، لكن أقيمت الصلاة فإنه هنا يدخل مع الإمام ولا يجوز له أن يتنفل. طيب تعارض واجبان، هذا واجب وهذا واجب، نقدم ماذا؟ أعلاهما مصلحة ما هو؟ آكدهما وأوجبهما. تعارض مثلا الجهاد في سبيل الله مع بر الوالدين، فإنه يقدم البر لحاجتهما ولأنه آكد. قال يرتكب أو يرتكب أخف المفسدتين، هذه قاعدة أخرى، إذا تزاحمت المفاسد وتعارضت بحيث لا بد أن يقع العبد في أحد المفسدتين، فهنا يجب أن يعمد إلى الأدنى منهما ضررا والأخف منهما مفسدة، لأن هذا هو الموافق لمقاصد الشريعة. تعارض مثلا محرمان، قدم أخفهما تحريما، تعارض عند الإنسان وهو يسير في صحراء ليس عنده شيء حتى أيقن على الموت وأيقن على الهلاك، فوجد شاة ميتة وشاة مشتبه فيها، الآن هل هي يعني للتو ماتت، هل هي مذكاة أو مشتبه فيها، هل هي يعني بين الحل والحرمة؟ فإذا تعارض عنده أكل ميتة مع أكل مشتبه فإنه يقدم أكل المشتبه لأنه أخف تحريما. طيب تعارض محرم مع مكروه، لا يمكن، لابد أن يفعل أحدهما، فإنه يقدم المكروه لأنه أخف ضررا، وهكذا. المسألة الثالثة التي أشار إليه المصنف رحمه الله درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وبعضهم يعبر عنها درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. تعارض عملان أحدهما تدفع به مفسدة والآخر تجلب به مصلحة وهما متساويان، يجب هنا أن نقدم الفعل الذي تدرأ به المفسدة. قال وعلى هذا الأصل الكبير تنبني مسائل كثيرة، لأن أصل بناء الأحكام على المصالح. ثم قال ومن ذلك قولهم،
نعم أحسن الله إليكم، ثم قال رحمه الله تعالى ومن ذلك قولهم لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها، وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كبير، فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت، وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ.
نعم، شروط العبادات.
وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها، ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي، وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها، وكذلك شروط المعاملات وموانعها، والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور.
نعم، هنا قال ومن ذلك، يعني من القواعد التي دل عليه الكتاب والسنة، قاعدة لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها، يعني لا يتم الحكم أي لا يصح ويمضي حتى تكتمل كل شروطه الشرعية في العبادات وأيضا الشروط في العقود، وتنتفي الموانع التي تحول بينه وبين صحته أو نفاذه ومضيه. ومعنى ذلك أن الحكم الشرعي يكون تاما أي صحيحا إذا اجتمعت فيه الشروط وانتفت الموانع، ويتم حكم العبادة وتصح باكتمال شروطها وانتفاء موانعها بأن تكون مجزية مغنية عن الإعادة والقضاء. وأيضا المعاملة يتم حكمها وتصح باكتمال شروطها وانتفاء موانعها بأن ينفذ ما ترتب على المعاملة من الأحكام المقصودة منها. ومن فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحق لم تصح هذه العبادة ولم تثبت. وكذلك إذا وجد مانع من موانعها لم تصح ولم تنفذ. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت. ثم قال: وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها. هذا تعريف المؤلف للشرط، يقول يعني كأنه يقول لنا الشرط هو كل ما تتوقف صحة العبادة عليه أو كل ما تتوقف صحة المعاملة عليه. وأهل الأصول يعبرون أو يقولون، وهو بمعنى ما قاله المصنف، يقولون: ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. إذن الشرط هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم، نفس كلام المصنف، كل يعني ما توقف عليه صحة العبادة أو ما توقف عليه صحة المعاملة. إذا عدم هذا الشرط عدمت هذه العبادة، عدم هذا الشرط عدمت هذه المعاملة. أيضا ولا يلزم من وجوده، لا يلزم من وجود الشرط وجود الحكم ولا عدمه لذات الشرط، قد يكون يوجد لأمر خارج، ولذلك قالوا لذاته. إنسان متطهر والطهارة الشرط لوجوب الصلاة، هل يلزم من وجود الطهارة وكونه متوضئ أن يجب عليه أن يصلي؟ لا. قال: ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي. معنى ذلك أن العلماء تتبعوا الأدلة من الكتاب والسنة فجمعوا شروط كل عبادة وكل معاملة وحصروها وضمنوها الكتب. قال: وبأصل التتبع حصر العلماء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها وكذلك شروط المعاملات وموانعها. والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. هنا لما قرر رحمه الله أن الشروط والموانع تثبت من خلال حصر العلماء لها عن طريق الأدلة كما قلنا، ناسب هنا أن يعرف الحصر بأنه إثبات الحكم في المذكور كإثبات أن هذه الشروط هي شروط صحة الصلاة، من دخول الوقت والطهارة وستر العورة واجتناب النجاسة والنية واستقبال القبلة، ونفي ما عداها أن يكون شرطا. ولذلك قال استنتاجا تطبيقيا: فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور. ثم ذكر قاعدة أخرى يعبر عنها أهل الأصول بمسلك الدوران، قال: ومن ذلك،
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك قولهم: الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام متى وجدت وجد الحكم ومتى فقدت لم يثبت الحكم.
هذه من القواعد التي استقاها العلماء من الكتاب والسنة: الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، أو يقال وجودا وعدما. وهذا هو المسلك الذي أو مسلك من مسالك العلة المعروف عند أهل الأصول بالدوران، وهو أن يوجد الحكم إذا وجدت العلة وينتفي الحكم بانتفاء العلة، يعني يدور الحكم مع علته وجودا وعدما. ومعنى القاعدة أن للعلة تأثيرا بوضع الشارع في إيجاد الأحكام، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا عدمت عدم الحكم. الإسكار مثلا علة للتحريم، تحريم الخمر، فإذا وجد في أي شراب من الأشربة هذه العلة حرم ذلك الشراب، وإذا عدم الإسكار عدم التحريم. ثم ذكر أيضا قاعدة أخرى وهي الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك قولهم الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه، والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه، لأن العبادة ما أمر بها الشارع أمر إيجاب أو استحباب، فما خرج عن ذلك فليس بعبادة، ولأن الله خلق لنا جميع ما على الأرض لننتفع به بجميع أنواع الانتفاعات إلا ما حرمه الشارع علينا.
نعم، ذكر هنا قاعدتين مما هو مستخرج أيضا من الكتاب والسنة من القواعد. الأولى: الأصل في العبادات الحظر، يعني المنع، إلا ما ورد تشريعه، يعني لا يشرع ولا ينسب إلى الشرع تكليف بعمل فعلا أو تركا إلا أن يكون قد شرعه الله جل وعلا في كتابه أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الأصل في العبادات منع مشروعيتها إلا بدليل قام في إثبات هذه العبادة وشرعيتها، وشرط العبادة مع الإخلاص المتابعة. والثانية: قاعدة الأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه، يعني الأصل في العادات إباحتها، أن إباحتها تستمر وتبقى هذه الإباحة حتى يجيء صارف ناقل عن هذه الإباحة إلى غيرها من وجوب أو ندب أو تحريم أو كراهة. والعادة عرفها شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه. والفقهاء يعبرون عن هذه القاعدة بقولهم: العادة محكمة، وهي من القواعد الخمس الكبرى. ومعنى القاعدة العام أن العادة المتكررة عند الناس المألوفة بينهم لها اعتبار عند الشارع من حيث الحكم على التصرفات، فيحكم بها وبما تدل عليه ما لم تخالف نصا شرعيا، فيرجع إلى عادة الناس وعرفهم في هذه الأمور ويحكم به. ثم علل المصنف رحمه الله للقاعدة وأن الأصل في العادات والمستعملات الإباحة، قال: لأن الله خلق لنا ما على الأرض لننتفع به بجميع أنواع الانتفاعات إلا ما حرمه الشارع علينا. وبالمناسبة فإن قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة هي قاعدة مهمة، لكن المؤلف رحمه الله ونص على ذلك في أشار إلى هذا في ثنايا كلامه هنا، لكنه صرح بما بهذا الذي أريد أن أذكره في بعض كتبه كالأصول والتقاسيم التي ذكر فيها جملة من هذه القواعد، قيد بقيد مهم، وهو أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، والأصل في الأشياء الضارة التحريم. وبهذا القيد يعني تسلم القاعدة، لأن هناك من يستدل بالقاعدة استدلالا مطلقا، فتجده يقول: الأصل في الأشياء الإباحة، ما دام أن هذا الشيء على سبيل العادة أو أي أمر من الأمور التي يطلق عليها الأشياء يأخذ هذه القاعدة على إطلاقها، والصحيح أن نقيدها بالنافعة. ثم ذكر المصنف رحمه الله قال ومنها إذا وجدت، قرأنا هذا؟
لا.
طيب
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومنها إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع.
هذه قاعدة أيضا يبين فيها المؤلف متى تصح العبادة والمعاملة وتلزم، جواب على سؤال متى تصح العبادة والمعاملة وتلزم، والجواب أن ذلك يكون بانعقاد سبب العبادة أو المعاملة وتحقق شروطها وانعدام الموانع. إذن تكون صحة العبادة والمعاملة ولزومها إذا انعقد سببها وتحققت شروطها وانتفت الموانع. فإذا تحققت الشروط والأسباب في العبادة وانتفت الموانع تكون صحيحة وتبرأ بها الذمة وتغني عن الإعادة والقضاء. إنسان صلى، انعقدت الأسباب كدخول الوقت، تحققت الشروط كالطهارة، وعدم كل ما يمنع من الصلاة كالحيض، فإنها تكون صحيحة تبرأ بها الذمة ولا يلزم بالإعادة في الوقت ولا القضاء بعده. أيضا المعاملة إذا انعقد سببها وتحقق شرطها ولم يوجد هناك مانع فهي معاملة صحيحة، فالبيع الصحيح الذي تترتب عليه آثاره المقصودة وهي حل الثمن للبائع وحل السلعة للمشتري يكون بيعا صحيحا. ثم قال ومنها الواجبات. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومنها الواجبات تلزم المكلفين، والتكليف يكون بالبلوغ والعقل، والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم. فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام، ووجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات من وجبت عليهم بأسبابها، والناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم لا من جهة الضمان في المتلفات.
وهذه قرر فيها عدة مسائل مهمة. أولا الواجبات في الشريعة ما هي؟ هي ما ألزم الله به عباده وطلب منهم فعله طلبا جازما، فيتناول هذا الواجب العيني والواجب الكفائي. وقوله تلزم المكلفين أي يخاطبون بها ويلزمهم فعلها فيؤجرون على الامتثال ويعاقبون على الترك. والتكليف في الشريعة كما عرفه ابن قدامة رحمه الله في الروضة قال الخطاب بأمر أو نهي، هذا هو التكليف، الخطاب بأمر أو نهي، لأن بعض الفرق المخالفة يحدون التكليف بأنه يشترطون فيه وجود المشقة، يشترطون فيه وجود المشقة، وهذا ليس بلازم. وقول المصنف رحمه الله والتكليف هو البلوغ والعقل، أي أن البالغ العاقل يتناوله الخطاب الشرعي ويكون مطالبا بماذا؟ بالامتثال. قوله والتكليف هو البلوغ والعقل يعني أن البالغ العاقل هو الذي يتناوله الخطاب ويكون مطالبا بالامتثال والعمل. من لم يكن بالغا فليس بمخاطب خطاب تكليف، يعني لا يخاطب خطاب تكليف يحاسب عليه ويعاقب. وإن كان هو مخاطبا خطاب تعليم وتأديب، فالمجنون مثلا غير مخاطب لأنه لا يعقل. الصبي لم يبلغ، الصبي الذي لم يبلغ فإنه لا يكلف، لكن تكليفه أو الخطاب الذي يرد من باب التأديب والتعليم. ولهذا اختلف العلماء في مسألة الصبي المميز هل هو مكلف أو غير مكلف في يعني في كلام يعني لا يسع المجال لبسطه هنا. قال: فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام، ووجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات من وجبت عليهم بأسبابها. هنا يشير إلى ما أشار إليه سابقا رحمه الله إلى الواجب العيني والواجب الكفائي. قد يكون العبادات وجوبها عام على جميع المكلفين، وقد يكون تكون هذه العبادات خاصة، أي تتصف بصفات من وجبت عليهم بأسبابها من الواجب الكفائي. ثم أشار إلى مسألة مهمة، وهي جواب على شيء قد ينقدح في ذهن الدارس أو من يقرأ مثل هذه القواعد. فحينما تقرأ هذه القواعد وأن الإنسان يعني أن المكلف غير أن غير المكلف كالصبي والمجنون والجاهل، حينما نقول غير مكلف قد يفهم من هذا أنه لو أتلف شيئا أنه أيضا لا حرج عليه في ذلك. فهنا أراد أن يبين هذا رحمه الله، قال: والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم. فإذا هذا نستطيع أن نسميه استدراك من المؤلف، خشية أن يفهم أن عدم تكليف الصبي والمجنون يلزم منه أنهم لا يطالبون بقيمة ما أتلفوا. لو أتلف الصبي أو المجنون شيئا، هدم بيتا، أفسد مال شخص أو سيارته أو غير ذلك، فإنه هنا الخطاب هنا ليس خطاب تكليف، لكنه يجب على وليه أن يضمن ما أتلف، عليهم الضمان لما أتلف من أموال الآخرين، ويخرج من مالهما إن كان لهما مال، ويكون الخطاب هنا للولي. وعلى المتلف وإن كان صبيا أو مجنونا أن يضمن ما أتلفه، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة وعلى المقاضاة وعلى التضييق. وكذلك الناس والجاهل، قال: هو غير مؤاخذ من جهة الإثم لا من جهة الضمان في المتلفات. النسيان والجهل، هذا من رحمة الله عز وجل، هو من أسباب التخفيف، فيعذر بهما الإنسان في حقوق الله عز وجل. لكن إذا زال النسيان وحصل العلم فإنه يجب هنا عليه ينتفي هنا الجهل فيرفع العذر. إنسان نسي صلاة ولم يتذكر إلا بعد خروج وقتها، فإنه ينتفي عنه الإثم هنا، لكنه يجب عليه أن يأتي بهذه العبادة. أما حقوق الآدميين فإنها لا تسقط لا بنسيان ولا بجهل. نعم. ثم ذكر بعد ذلك شرع في بيان بعض الأدلة المختلف فيها كقول الصحابي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. قول الصحابي: وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان إذا اشتهر ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع، فإن لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح، فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة.
هنا ذكر رحمه الله قول الصحابي، وهو من الأدلة المختلف فيها، وله صور كثيرة، منها ما هو محل اتفاق بين العلماء في الاحتجاج به، ومنها ما هو محل اتفاق بعدم الاحتجاج به، ومنها ما هو محل خلاف. وبين أولا تعريف الصحابي، قال: ما اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان. وقد ذكر المصنف هنا ثلاث صور لقول الصحابي مع أحكامها، ذكر الصورة وذكر الحكم باختصار، نأتي عليها بإيجاز واختصار. الأولى وهي ما عبر عنها وحكمها بقوله إذا اشتهر ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع. هذه الصورة الأولى، أن يقول الصحابي قولا يشتهر هذا القول بين الصحابة ويقر الصحابي هذا الصحابي عليه، الصحابة يقرون هذا الصحابي على هذا الفعل أو هذا القول فهو إجماع، يأخذ حكم الإجماع من حيث وجوب العمل به، لا لكونه من قول الصحابي ولكن لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا عليه. فإذا كان قول الصحابي لم يشتهر بين الصحابة ولم يظهر له مخالف فإنه أيضا يأخذ حكم الإجماع، لكن الإجماع السكوتي، ما يعبر عنه بالإجماع السكوتي. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية عبر عنها المؤلف بقوله فإن لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح. إذا قال الصحابي قولا ولم يشتهر، في الصورة الأولى اشتهر أو لا؟
نعم.
الصورة الثانية لم يشتهر ولم يعلم له مخالف، فقال المؤلف هنا أنه حجة، وهذا هو الصواب، أنه حجة، يقول قولا لكنه لم يشتهر لكن لا يعلم له مخالف. ومن أهل العلم من قال بعدم حجيته. الصورة الثالثة أن يقول الصحابي قولا وينتشر، لاحظ الفرق، ولكن يخالفه غيره من الصحابة. في الصورة الأولى خالفه أحد؟
لا،
لا، فكان إجماعا. الصورة الثانية أيضا لم يخالفه أحد لكنه لم يشتهر فكان حجة. الثالثة أن يقول الصحابي قولا وينتشر لكن يخالفه غيره من الصحابة، فتكون المسألة خلافية بين الصحابة رضي الله عنهم، وهذا مما قال الأصوليون لا حجة بقول أحد منهم لذات أنه قول له. ولذلك قال المصنف فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة، يعني ليس قول أحدهم أولى من الآخر. وحينما يتكلم أهل العلم عن هذه المسألة، وهذه مسألة يعني يجدر التنبيه عليها وهي لا تخفى على طالب العلم، لكن من باب التذكير والتنبيه، لا يعني العلماء القدح في الصحابة رضي الله عنهم، هذا لا يمكن أن يعني يخطر على بال، لكن الكلام على أقوال الصحابة رضي الله عنهم والخلاف الذي يدور بينهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كيف يتعامل معه طالب العلم. ثم ذكر فصلا في بعض القواعد في الأمر والنهي. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى فصل: الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة، والأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك، والأمر والنهي يقتضيان الفور ولا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا علق على سبب فيجب أو يستحب عند وجود سببه، والأشياء المخير فيها إن كان للسهولة على المكلف فهو تخيير رغبة واختيار، وإن كان لمصلحة ما ولي عليه.
الأمر، قال الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. إذا أمر الشرع بالصلاة مثلا فهو أمر بها، ونهي عن جميع أضدادها التي تمنع من إقامتها. فإذا قيل أقم الصلاة فكأنه قال لا يجوز أن تنشغل عنها، كل ما يشغلك عن الصلاة فأنت منهي عنه، كل ما يحول دون تحقيق الأمر فأنت منهي عنه. هذا بالنسبة للأمر على وجه التفصيل. أما النهي فالنهي عن الشيء قال المصنف أمر بضده، لكن الصواب أن نقول النهي عن الشيء أمر بضده إذا لم يكن له إلا ضد واحد. النهي عن الشيء أمر بضده إذا لم يكن له إلا ضد واحد. أما إن تعددت أضداد المنهي عنه فالنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده لا كلها. لماذا؟ النهي عن الشيء أمر بضده إذا لم يكن له إلا ضد واحد، فإن كان له أضداد كان النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، لأن الأمر به ليس مقصودا لذاته وإنما للامتناع عن المنهي عنه، وهذا يتحقق بمباشرة أحد أضداده بخلاف الأمر. الأمر لا يتحقق فعله إلا بالامتناع عن كل ما يضاد الأمر. نضرب مثالا، جاء في الشرع النهي عن الزنا، والنهي عن الزنا أمر بأحد أضداده التي تمنع من فعله وهي كثيرة، الصبر مثلا، النكاح، الصوم. فهل النهي عن الزنا أمر بهذه كلها؟ إذا نهي عنه كان الأمر بأحد أضداده التي يحصل بها يعني ترك هذه المعصية وهذه الفاحشة بصبره مثلا أو بالنكاح أو بالصوم. ثم قال المصنف ويقتضي الفساد يعني النهي إلا إذا دل الدليل على الصحة. يقتضي النهي الفساد، وهذه المسألة كما يعبر عنها بعض أهل العلم من أهم المسائل المتعلقة بالنهي. إذا ورد النهي عن شيء فهل هذا دليل على فساده وعدم اعتباره؟ المؤلف هنا يرى أن الأصل في النهي أنه يقتضي الفساد إلا إذا دل دليل على صحته. والذي ذهب إليه المؤلف هنا رحمه الله من فساد المنهي عنه إذا كان لذاته أو وصفه أو شرطه فنعم، وهذا هو مذهب المحققين من الأصوليين. إذا نقول إذا كان النهي يعني الذي ذهب إليه المؤلف هنا من فساد المنهي عنه إذا كان لذاته أو لوصفه أو شرطه فهذا هو الصواب، لكن إذا كان النهي لغيره يعني لأمر خارج فإن الصواب أنه لا يقتضي الفساد. إذا كان النهي عن الشيء لأمر خارج فإنه لا يقتضي الفساد. مثلا من صلى بثوب تحت الكعب فالنهي هنا هل يقتضي فساد الصلاة؟ من العلماء قال نعم، لكن الصواب أنه لا يقتضي فساد الصلاة لكنه يأثم على هذا الإسبال. إنسان صلى في أرض غصبها أو توضأ بماء أخذه من صاحبه من غير إذن فإن هذا النهي لا يقتضي فساد هذه الطهارة أو فساد الصلاة، وإن كان أمرا محرما فاعله معرض للعقوبة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قاعدة الأمر بعد الحظر يعني بعد التحريم، قال يرد إلى ما كان عليه قبل ذلك، ودليل ذلك في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، نهاهم ثم جاء الأمر بعد هذا الحظر بقوله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا. وهذه المسألة فيها كلام للأصوليين لكن الصواب هو ما رجحه المؤلف رحمه الله هنا. ثم ذكر مسألة أخرى وهي الأمر والنهي يقتضيان الفور. أولا ما المراد بالفور؟ المراد بالفور فعله أول وقت إمكانه. المراد بالفور في الأمر فعله في أول إمكانه، والمراد بالفور في النهي ترك المنهي عنه بمجرد ورود النهي والعلم به. الفور في النهي ترك المنهي عنه بمجرد ورود النهي أو العلم به. أولا النهي هل يقتضي الفور؟ هذا لا خلاف فيه، النهي يقتضي الفور بلا خلاف، لأنه لا يتحقق امتثال النهي والاستجابة لله عز وجل فيه إلا بتركه على سبيل الفور. أما اقتضاء الأمر الفور فقد اتفق العلماء على صور منه، منها أن الأمر إذا صحبته قرينة تدل على الفعل، عفوا تدل على الفور، فإنه يحمل على الفور. إذا صحبت الأمر قرينة تدل على الفور فإنه يحمل عليه. أيضا الأمر إذا صحبته قرينة تدل على جواز التراخي فإنه يحمل على التراخي. وكذلك الأمر إذا حدد أو حدد له الشارع وقتا معينا فإنه يحمل على ذلك الوقت. لكن إذا لم توجد قرينة فهنا وقع الخلاف بين أهل العلم، هل يقتضي الفور أو لا؟ أمر مجرد عن القرائن. الصواب وهو الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن الأمر هنا يقتضي الفور لعموم الأدلة التي تدل على المسارعة إلى الخيرات وهي كثيرة في كتاب الله عز وجل. المسألة الثانية قال ولا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا علق على سبب فيجب أو يستحب عند وجود سببه. وهذا ترجيح من المؤلف في هذه المسألة أن الأمر لا يقتضي التكرار، وهذا هو الأصل، لا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل يدل على أن هذا الأمر المعين يجب تكراره أو دليل على أنه يستحب تكراره. إذا جاء الأمر الشرعي افعل كذا فإنه يقتضي أن يفعله العبد كم مرة؟ مرة واحدة، هذا هو الأصل، إلا إذا دل الدليل على التكرار، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. لكن لو جاء الدليل على إرادة التكرار حمل عليه، وأشار هذا أشار إلى هذا المصنف بقوله إلا إذا علق على سبب، كأن يعلق الأمر على سبب، فكلما تجدد السبب تجدد طلب الأمر، كقول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ربط الصلاة هنا بسبب أو لا؟ بسببها هو الوقت، فعلم أنه كلما دخل وقتها تكرر الأمر بالفعل. هناك صور أيضا أخرى ذكرها العلماء. نعم
أحسن الله إليكم. والأشياء المخير فيها إن كان للسهولة على المكلف فهو تخيير رغبة واختيار، وإن كان لمصلحة ما ولي عليه فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته.
نعم المصنف رحمه الله ولعلي أختصر لضيق الوقت يلفت هنا إلى مسألة، يعني مسألة وجه الاختيار من الأمور المخير فيها والأفضلية، فهو يرى أن الأفضلية في التخيير تكون باعتبارين، تكون باعتبارين. الاعتبار الأول أن يكون التخيير في العبادات باعتبار ماذا؟ الأسهل والأرفق بالمكلف، فهنا يختار المكلف ما هو الأيسر. ولعله أخذ هذا رحمه الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بحديث عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. هذا الاعتبار الأول. الاعتبار الثاني إذا كان التخير له ليس في العبادات ولكن في الولايات وما يليه من مصالح غيره فهو وإن كان مخيرا فليس له أن يختار مصلحته ولا الأرفق به لأن هذا غش لمن ولي، ولكن يجب ويتعين عليه اختيار ماذا؟ ما تترجح فيه المصلحة لمن ولي عليه. إنسان ولي على أمر من أمور المسلمين، فهنا لا ينظر إلى الأرفق بنفسه مثلا، وإنما ينظر إلى ما ترجحت مصلحته. ولعل هذا أو هذا مما يدل عليه قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى ألفاظ العموم بعدما ذكر تعريف العام كما ما سبق، ذكر هنا صيغ العموم. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى وألفاظ العموم ككل وجميع والمفرد المضاف والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط والمعرف بأل الدالة على الجنس أو الاستغراق كلها تقتضي العموم والعبرة.
نعم صيغ العموم هنا المقصود الألفاظ التي وضعتها العرب تدل على العام بحيث إذا وردت هذه الألفاظ واستعملت فهم منها إرادة العموم. بدأ بالأول كل، وهو من أقوى ألفاظ العموم، حتى قال بعضهم إن كل ما جاء بلفظ كل لا يكاد يخصص. إن كل ما جاء به ما جاء بلفظ كل لا يكاد يخصص منه لرسوخ العموم في مدلوله. إن الله على كل شيء قدير، كل من عليها فان. الثاني جميع، وإن كل لما جميع لدينا محضرون فسجد الملائكة كلهم أجمعون، لفظ من ألفاظ العموم. الثالث قال المفرد المضاف، المفرد إذا أضيف، يعني إذا أضيف المفرد إلى غيره فإن هذه الإضافة تكسبه ماذا؟ العموم والاستغراق. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أضيفت إلى الله فعمت كل نعمة. وكذلك أيضا الجمع إذا أضيف يفيد العموم. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا. الصيغة الرابعة ما ذكر المصنف رحمه الله النكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط. النكرة ما معناها؟ ما يدل على واحد غير معين، مثل رجل، فإنه يدل على فرد من ذكور بني آدم البالغين بلا تعيين. قد تكون هذه النكرة في سياق النهي، قد تكون في سياق النفي، قد تكون في سياق الإثبات الاستفهام الشرط. فالنكرة في سياق النفي كقوله عز وجل ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره. النكرة في سياق النهي ولا تطع منهم آثما أو كفورا، يعم كل آثم وكل كفور. النكرة في سياق الاستفهام هل تعلم له سميا، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. النكرة في سياق الاستفهام وهذا ما رجحه المؤلف هنا أنه يفيد العموم، وإن كان هناك من يخالف من أهل العلم أو من أهل الأصول ويقيدونه بالاستفهام الإنكاري فقط. وأيضا النكرة في سياق الشرط: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهناك صيغ لم يتعرض لها المؤلف كالنكرة في سياق الإثبات، ولعله لم يتعرض لها لأنه لا يرى إفادتها للعموم كما هو رأي جمع من أهل العلم. ذكر أيضا المعرف بأل الدالة على الجنس أو الاستغراق والعصر: إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان، ولهذا جاء الاستثناء بعدها: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم ذكر بعد ذلك من القواعد، قال: العبرة. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويراد بالخاص العام وعكسه مع وجود القرائن الدالة على ذلك. وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل دليل على الخصوص.
نعم، لعلنا ما نزيد عن 10 دقائق إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم. أولا قال: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا جاء دليل من القرآن أو السنة لقضية معينة، حدثت حادثة في عهد النبوة مثلا، فنزلت آية أو قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا، فالحكم الذي يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحكم يترتب على عموم اللفظ لا لذات الواقعة، يعني يتناول كل من تناوله لفظ القرآن أو السنة بعمومه. هذا معنى القاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كقصة مثلا الملاعنة، قصة من ظاهر من زوجته، قصة من واقع زوجته في نهار رمضان، هذه واقعة لكنها له ولغيره من عموم الأمة. فالعبرة إذن بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا قول جماهير الأصوليين، وإن كان هناك من خالف. ثم قال: ويراد بالخاص العام وعكسه مع وجود القرائن الدالة على ذلك. يريد أن ينبه رحمه الله على أنه تقرر عند العرب أنها هناك صيغ للعام وهناك صيغ للخاص، فالأصل أن يعمل يعني لفظ العام للعموم والخاص كذلك أيضا للألفاظ الخاص له. فأراد هنا أن يبين أن هناك ما يستثنى من هذا الأصل، وهو استخدام العام للخاص واستخدام الخاص للعام، وهذا خلاف الأصل. ولذلك قال: مع وجود القرائن التي تدل على ذلك. مثال ذلك على وجه الاختصار: مثال إطلاق الخاص وإرادة العموم في قول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. الخطاب هنا مفتتح بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد سائر من يملك الطلاق، فالخطاب خاص أريد به العام أو العموم. إطلاق العام وإرادة الخصوص أو الخاص في قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. لفظ الناس الأول عام، ولكنه لم يرد به عموم الناس، إنما أريد به نعيم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل دليل على الخصوص. وهذا يتضمن أولا أن خطاب الشرع لواحد يشمل جميع الأمة إلا إذا دل الدليل على أنه خاص بهذا الواحد كالنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. والمسألة الأخرى التي ينبه عليها في هذا قال كلام الشارع في قضية جزئية يشمل جميع الجزئيات، يعني إذا كانت المسألة الأولى في عموم الأفراد فإذا خوطب به فرد كان أصله العموم فهذه المسألة في عموم الحوادث، فإذا جاء الدليل لبيان قضية أو لبيان حكم قضية جزئية كان حكما لجميع جزئيات الشريعة التي تماثل هذا المعنى أو هذه الصفة. ثم ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأن الأصل فيه أنه أو الأسوة. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى وفعله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أن أمته أسوته في الأحكام إلا إذا دل دليل على أنه خاص به.
نعم هذه متعلقة بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم كما مضى من جهة التأسي به في الأفعال، وأيضا لها تعلق مسائل العموم من جهة أن عموم المشروعية للأمة بما صدر منه صلى الله عليه وسلم. وقد تقرر أن الأصل كل ما يفعله كل فعل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فأمته تتأسى به فيه وتفعله على الوجه الذي فعله إلا إذا دل الدليل على الخصوصية. ثم قال وإذا نفى الشارع عبادة.
نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها أو نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها.
نعم وهذه قاعدة مهمة، يعني يأتي الدليل الشرعي مثلا فينفي عبادة أو معاملة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقراءة كما جاء في الحديث، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، فهنا علامة يحمل هذا النفي عند العلماء باتفاق أنه لا يمكن حمله على نفي الوقوع، يعني لأنه يتصور أن توقع الصلاة والإنسان ما يقرأ أو يحصل النكاح بلا ولي أو يتصدق المتصدق مثلا من غير عوز أو من عوز وحاجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى. فتوجه العلماء هنا في النفي إلى نفي شرعي، توجه العلماء هنا إلى النفي إلى نفي شرعي يتنوع بين نفي الصحة لتكون العبادة أو المعاملة فاسدة أو نفي الكمال أو نفي بعض اللوازم، وهذا يتنوع بحسب الدليل. فإذا علق النفي في شيء على صفة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي فإنه يحمل عند الجمهور على نفي الشيء ومنع الاعتداد به في الشرع وعدم صحته وإجزائه بدون هذا الوصف. ونفي الصحة للعمل عبادة أو معاملة إنما يكون حال انتفاء وانعدام شيء من واجباته كالطهارة أو القراءة في الصلاة والولي في النكاح، ولا يكون النفي لتخلف مندوب من مندوبات الفعل ولا مستحبا من مستحباته. ولهذا قال فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها. ثم ذكر المرجع في صيغ العقود قال
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وتنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل.
العقود كل ما ربطه الإنسان على نفسه أو ألزم به نفسه من بيع أو نكاح أو غير ذلك، فالعقود هنا تنعقد وتنفسخ بكل لفظ أو فعل دل على ذلك مما دلت عليه اللغة أو عرف الناس، وأنه ليس هناك لا يلزم أن تكون هناك صيغة محددة شرعا. ولهذا صحح العلماء بيع المعاطاة مع أنه ليس فيه إيجاب وقبول ليس فيه قول، لكن لما صدر من المتبايعين من قرائن تدل على إرادة هذا العقد والرضا به صح بذلك هذا البيع. ثم ختم المؤلف رحمه الله ب يعني فصل يسير نستطيع أن نسميه طريقة تقرير أحكام الشريعة. قال المسائل قسمان
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المسائل قسمان مجمع عليها فتحتاج إلى تصور وتصوير وإلى إقامة الدليل عليها ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال، وقسم فيها خلاف فتحتاج مع ذلك إلى الجواب عن دليل المنازع، هذا في حق المجتهد والمستدل، وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم، والتقليد قبول قول الغير من غير دليل، فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال، والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال، كما ذكر الله الأمرين في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والله أعلم، وصلى الله على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم، ختم المصنف رحمه الله هذه الرسالة اللطيفة بهذا التقرير الجميل. أولا تكلم عن مسائل الشريعة كيف نستطيع أن نقرر الحكم، فإن هذه المسائل ليست على درجة واحدة، منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه، فنقول مسائل الشريعة على من حيث الاتفاق والاختلاف على قسمين: القسم الأول مجمع عليها، يعني وقع الإجماع على حكمها، والإجماع حجة بعد التثبت والتأكد من وقوع الإجماع، فهذه المسائل المجمع عليها عند دراستها تحتاج إلى تصور وتصوير وإلى إقامة الدليل عليها. التصور ما هو؟ استيعاب صورة المسألة في الذهن وحصولها عند المتلقي بشكل صحيح، يعني بحيث لا يدخل فيها ما لا يدخل فيها ما ليس منها، ولا يخرج منها شيء من أجزائها وفروعها. والتصوير إقامة الصورة من داخل الذهن لخارجه، بأن يكتب هذه المسألة، بأن يلقيها، بأن يذكر حدود المسألة، ما يتعلق مصطلحات هذه المسألة، وأيضا إقامة الدليل بأن يقوم الناظر في المسألة المجمع عليها بذكر الأدلة، والأدلة قد تكون أدلة تثبت قيام الإجماع، وقد تكون أدلة من الكتاب والسنة بموجبها حصل الإجماع. قال: ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال. وقوله ثم يحكم عليها إشارة منه رحمه الله إلى أن الحكم دائما يكون بعد التصور وبعد تصوير المسألة وبعد الاستدلال لا سابقا له، بل لا يصح حكم ولا ينتج إلا بعده، وهذا شأن أهل العلم الراسخين، وهذا هو شأن أهل الحق. وهو كأنه يشير رحمه الله إشارة لطيفة إلى مسألة مهمة مهمة جدا، وهي أن يكون طالب العلم عند فهم النصوص أن يكون فهمه تابع أن يكون فهمه تابعا لنصوص الكتاب والسنة، أن يعني يكون الفهم بناء على هذه النصوص، لا أن نخضع النصوص لأفهامنا أو لما نعتقده. ولهذا يقولون يقول أهل العلم: استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل. ولذلك أصحاب الملل المنحرفة والمناهج الضالة ضلوا من هذا الباب، لأنهم أولا اعتقدوا، تصوروا الشيء أولا ثم نظروا في الأدلة، فما وافق من الأدلة وافق الأفهام أخذوا به، وما خالف أفهامهم لووا النصوص أو أعناق النصوص حتى يعني تتماشى مع مذهبهم ومع منهجهم. هذا القسم الأول قسم مجمع عليه. القسم الثاني قسم فيه خلاف، وقع الخلاف فيه بين أهل العلم وتعددت أقوالهم فيه، قال فتحتاج مع ذلك إلى الجواب عن دليل المنازع. معنى ذلك أنه يحتاج إلى تصور أيضا وتصوير وإقامة الدليل، لكن زيادة على هذا تحتاج أو يحتاج المستدل أو الناظر إلى أن يجيب عن دليل المنازع وأن يبطل استدلال المنازع. قال فكل من اجتهد من أهل الاجتهاد ورأى أن قول غيره غير صحيح وجب عليه أن يجيب عن أدلة من خالفه ليصح له الاستدلال، فعليه صحة القول في المسألة الخلافية يحتاج إلى دليل صحيح صريح على القول، دليل صحيح صح الاحتجاج به صريح يكون أو يصح الاستدلال به. الأمر الآخر أن يجيب عن جميع الأدلة التي استدل بها المخالف، وذلك من طريق نفي صحة الدليل أو نفي صحة الدلالة. ثم قال هذا في حق المجتهد والمستدل. طيب ما حال المقلد أو العامي؟ قال وظيفته السؤال، السؤال لأهل العلم. فإذن ما تقدم من دراسة المسائل وتصورها وتصويرها هذا شأن العلماء المجتهدين، وأيضا شأن طالب العلم الذي يريد الوصول إلى الحق أو طالب العلم الذي يريد أن يصل إلى الرسوخ في العلم. لكن المقلد إنما وظيفته السؤال لأهل العلم، ويدل على ذلك عموم الأدلة التي فيها وجوب السؤال للعامي ورد ما أشكل عليه لأهل العلم، كقوله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلما ذكر المؤلف هنا هذه المسألة ناسب أن يعرف التقليد، قال التقليد والتقليد قبول قول الغير من غير دليل، والمراد بالغير هنا المجتهد أو المفتي، لكن القادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال، الذي يبلغ درجة الاجتهاد أو ينظر في الأدلة، طالب علم يريد أن ينظر في الأدلة والأحكام، فإنه يجب عليه أن ينظر في الأدلة وأن يرجح بحسب ما بحسب استطاعته، ولا يجوز له أن يقلد غيره إلا إذا لم يستطع الوصول إلى معرفة أو فهم الأدلة والترجيح بينها. وهنا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة القادر على الاستدلال، لأن هذه مسألة قد يسأل عنها، هل الذي لم يصل لدرجة الاجتهاد لكنه يقدر على الاستدلال هل يلحق بالمجتهد أو يلحق بالمقلد؟ قال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، قال قيل يحرم عليه التقليد مطلقا، وقيل يجوز مطلقا، وقيل يجوز عند الحاجة كما إذا ضاق الوقت عن الاستدلال، وهذا القول أعدل الأقوال. ثم أشار المصنف رحمه الله قال كما ذكر الله الأمرين في قوله تعالى، قال والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال، كما ذكر الله الأمرين في قوله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه الآية تدل على منع العالم من التقليد بمفهومها، لما أمر الله بالسؤال لمن لا يعلم بمنطوق الآية دل مفهوم الآية على ماذا؟ على أن من يعلم فإنه يجب عليه أن ينظر في الأدلة وألا يقلد. وبهذا ينتهي هذا الكتاب وهذه الرسالة، ختم المصنف بقوله والله أعلم، فرد العلم إلى الله عز وجل، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله على أن من علينا بهذا المجلس المبارك وأحسن علينا بختم هذه المجالس، ورحم الله العلامة السعدي رحمه الله وسائر علمائنا، وجزى الله من شرح هذه الرسالة من أهل العلم، فنحن من بعدهم صادرون عنهم، وما زدنا إذا ما زدناه أو أضفناه إن كان خيرا ونافعا، فنسأل الله عز وجل أن يتقبله، وإن كان خطأ فنسأله سبحانه وتعالى العفو، وحسبنا عدم القصد فيه. وفي الختام فإني أوصي إخواني طلاب العلم بعد تقوى الله عز وجل بالاجتهاد في الطلب، الاجتهاد في طلب العلم ومواصلة السير في الطلب مع إخلاص لله عز وجل، فإن الأعمار تتصرم والأوقات تنقضي وتمضي والصوارف تتكاثر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا لكل قول صواب سديد ولكل عمل صالح رشيد، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، والله تعالى أعلم. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.